لو أنك في غرفة على الشارع وسمعت صرير كفرات سيارة واقترن ذلك بصوت اصطدام، ثم جاء إنسان وقال لك فلان توفي في الحادث، إذا اجتمع عندك عدة أمور جعلت نسبة الإدراك عالية جدا: صوت العجلات السيارة والارتطام، وجاء هذا يخبرك، اقترنت هذه فارتفعت عندك درجة العلم. فإذا الإدراك بالحواس الخمس هذا قطعي، والإدراك عن طريق المعرفة يتفاوت، يصل إلى درجة القطع إذا كان تواتر، أو وإن لم يكن متواتر قد يكون خبر آحاد لكنه اقترن به قرائن، احتفت به قرائن، يصل إلى درجة العلم. مع أن العلم أيضا يتفاوت، أحيانا قد أنا يصل درجة العلم عندي أكثر من عندك. لماذا؟ لأن فلان عندي ثقة أكثر مما لأني أعرف فلان أنت لا تعرفه، لأني أعرف فلان فأخبرني فهو عندي ثقة، فارتفعت درجة العلم عندي أكثر مما عندك لأنك لا تعرفه. بل حتى أحيانا فلان من الناس بيني وبينك هو ثقة، درجة الثقة عندي أو ثقة منه عندك، فإذا تكلم ونحن جالسين أنا أطمئن أكثر ما تطمئن أنت، أو أنت تطمئن أكثر ما أطمئن أنا، وهكذا. فإذا الشيخ يقول فمقتضى طبعها، مقتضى طبع هذه الغرائز القلبية، مقتضى طبعها العلم والمعرفة، فهي مبنية على العلم. وكلما كان درجة العلم عندك عالية كان أثرها على قلبك أعظم، كان قلب أثرها على قلبك أعظم. قال فمقتضى طبيعة العلم والمعرفة وذاك لذتها. اللذة كما قلنا لكم هي الإحساس بالراحة والإحساس بالانشراح، وأحيانا الإحساس بالشوق أيضا، نفس الشوق لذة، انتظارك لشيء وانتظارك لمحبوب سواء كان مالا سواء كان صديقا سواء كانت امرأة فزوجة أولادا، انتظارك أيضا لذة، نفس الانتظار بغض النظر عن اللقاء، اللقاء لذة والانتظار لذة. فالمقصود هو أن اللذة القلبية تكون مبنية على العلم والمعرفة، فقوة علمك بالشيء تورث لذة فيه طبعا إذا كان من المحبوب، كما أن إذا كان مخوف فقوة علمك تزيدك خوفا. فالمقصود باللذة هنا للمحبوبات، لأن نتكلم عن المحبة ما نتكلم عن الخوف، كلام الشيخ كله عن المحبة، ولهذا لا نتكلم عن اللذة. طبعا الجانب الآخر كذلك قوة المعرفة تزيدك خوفا إذا كان أشياء مكروهة، كلما ازدادك علمك بالشيء المخوف ازداد خوفك، الشيء المحبوب ازدادت معرفتك ازداد حبك، وازدياد الحب يعني اتساع اللذة. قال فمقتضى طبعها العلم والمعرفة وذاك لذتها. قال وليس يخفى أن العلم والمعرفة إلى آخره. إذن المقدمة كانت عن الإدراك بالمحسوسات لذة الطعام إلى آخره، الآن سوف يكثف الشيخ الكلام عن العلم وكيف أنه هو الذي يورث اللذة والمعرفة، وهو الذي طبعا سيأتي في ولعله هو الذي يعني جعل الناس يصطلحون، ولا بعض الكاتبين في السلوكيات والأخلاق يقولون العارف بالله، يعني فهم أخذوا المعرفة من هذا، وإن كنا كما قلنا لكم أن المصطلح هذا لا ينبغي أن يؤخذ أنه مصطلح شرعي إلا بمقدار ما له من حظ من الكتاب والسنة، أما إذا كان حيث اللغة فصحيح كما قلنا لكم، وحيث أن المعرفة تورث لذة هذا صحيح ما في إشكال، لكن أن يكون مصطلح كما قلنا معارف أو قطب أو إلى آخره هذه أشياء تخضع إلى معايير الكتاب والسنة، لكن من حيث المصطلح اللغوي والمفهوم اللغوي فهي مفهومة. قال وليس يخفى أن العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به. هذه مقدمة من الشيخ، وهي مقدمة طيبة فيما يتعلق بذات العلم. العلم محبوب، والله عز وجل وضع في النفوس أنها تحب المعرفة، وتحب العلم وتكره الجهل. أي إنسان لو نسبته إلى الجهل لغضب ولو كان جاهلا. لو تقول لفلان يا جاهل، وإن كان جاهل لا يقرأ ولا يكتب يزال ويغضب على طول وإن كان جاهل حقيقة. فالنعت بالجهل مكروه ومذموم ومغضب، وأحيانا قد يؤدي إلى القطيعة. كما أن الاتصاف بالعلم والوصف بالعلم محبوب جدا. فإنسان اتصف بالعلم أو وصف بالعلم فإنه يرتاح ويفرح. بل حتى يعني من عظم منزلة العلم في ديننا، الكلب المعلم أحكامه تختلف عن الكلب غير المعلم. فالكلب المعلم يحل صيده، غير المعلم لا يحل صيده. فهو ارتفع بالعلم. فالشيخ يقول: وليس يخفى أن العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به. خسيس بمعنى شيء محتقر. وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به. وكل ذلك لماذا؟ لفرط لذة العلم، لأن الإنسان يحس فعلا بأن المعرفة والعلم يولد عنده لذة، يولد عنده لذة. قال: وما يستشعره، وكل ذلك لفرط لذة العلم، وما يستشعره من كمال ذاته. الإنسان يحس بالكمال حينما يكون عنده علم، وحينما يعني يتولد عنده معارف، وحينما أيضا الناس تصفه بأنه عالم أو عندهم علم، يحس بنشوة حقيقة، يحس بلذة. وهذا شيء بشري، وضع الله في النفوس أولا نعمة هذه اللذة، والأمر الثاني هي باعث للمزيد. اللذة باعث للمزيد. قال: فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال ولا شك. ولهذا لذة العلوم هو أسمى شيء وأرقى الناس من ازداد علمه، بغض النظر عن نوع العلم. قد يكون علم بالتجارة، علم بالصناعة، علم بالحرفة، علم بخبرته، علم بالطب، علم بالهندسة، علم الشرعية. فكلما ترقى في العلم عظمت منزلته وازدادت لذته وانشرح نفسه وارتفعت منزلته عند الناس. ولماذا؟ لأن الناس تربط الكمال بالعلم، وهذا حق. وكلما ازداد علمه قرب من الكمال. ولهذا الشيخ يقول: فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال. ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم، لأن الذكاء أيضا إدراك. الإنسان متى يكون ذكي؟ إذا ظهر أثر علمه. حتى لو كان طفل، الطفل الذكاء فيه من وين جاء؟ أن جاء أنه أدرك ما لم يدرك أترابه. يدرك سرعة إدراك، هو ليس عنده معارف، لكن من ذكائه أنه يدرك بحيث يتميز عن أقرانه. إما أن يدرك بسرعة اللفظ، وإما يدرك بسرعة الفهم، وإما يدرك بما يصدر هو من حركات يجذب بها الناس ومن حولها من أمه وأبيه وإخوانه. فيتصرف تصرفا ذكية الطفل نتيجة معرفة، يعرف أن هذا يرضيهم، يعرف أن هذا يعجبهم، يعرف أنهم يريدون مثل هذا. وأحيانا بل أحيانا تصرفات ماكرة، عن طريق أحيانا عن طريق حياة، عن طريق حركات كما تعرفون يصدرها الأطفال تستغرب أن تصدر منهم. فالذكاء علم، والذكاء يعني تميز في العلم يسبق غيره ممن هو في طبقته. فإذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم يحس بالكمال ويحس باللذة. ومما يريد الشيخ أن يقول إن العلم محبوب، وأن العلم كلما ازداد أدرك الإنسان به من مراتب وأدرك به اللذائذ. ثم ليس أيضا كذلك اللذائذ يعني مختلفة على حسب أيضا دقة المعارف، حسب دقة المعارف، وحسب أيضا ما وضع الله في النفوس من مراتب العلوم. الناس بطبيعته تصنف، فالماهر في النجارة ليس كالماهر في الطب، لأن الناس عندهم أن الطب يحتاج إلى معاناة أكثر من النجارة. وإن كان النجارون فيهم من هو متميز ويحس باللذة ويحس بمنزلته عند الناس، لكن الناس تدرك أن بعض الأشياء تحتاج إلى جهد أكبر وإلى درجة من الذكاء أكبر. فالشيخ يقول: فليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى معرفة أكبر وتحتاج إلى عقلية أكبر. تدبير الملك وتدبير الدولة وتدبير تحتاج إلى ما 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 ما, ما هي سهلة. غالبا لذة الخياطة والحراثة محدودة بينك وبين مهنتك، لكن لذة الملك وإدارة الناس فن كبير، تحتاج إلى عدة عوامل وعدة اعتبارات وعدة احتياطات وعدة اتصالات وعدة تلتفت لأمور كثيرة. فتدبير الأمور وتدبير الأشياء وتدبير الملك على مستوى مملكة واسعة ومستوى إدارة وزارات ومصالح ما فهذا يختلف عن هذا. والله عز وجل وضع في النفوس إمكانات، ولهذا لا يكون إلا ملك واحد ولا يكون رئيس واحد. ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق، ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته. يريد أن يصل إلى هذا وهو تدرج جميل. قال: فإذا كنت تدرك أن فعلا أن العلوم متفاوتة اللذائذ ومتفاوتة التحصيل، فإذا هذا هو التدرج. الحراثة والخياطة ليست كتدبير الملك وأمر الخلق، والعلم بالشعر والنحو ليس كالعلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض. بل لذة العلم بقدر شرف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. ولكن الحقيقة يا إخواني، إدراك العلم بالله عز وجل لا شك أنه دقيق وشريف، ومن حكمة الله عز وجل أنه هو محل التكليف، بمعنى أن علم النجارة وعلم التجارة وعلم سائر الحرف والصنائع هذه يدركها الناس، ولا يحتاجون إلى أن نبرهن لهم عليها، لأن وضع العظيم في هذه الدنيا والناس تتنافس فيها ويعمرون بهذا الكون. مهنة الطب، مهنة علوم الكائنات، الكيمياء والأحياء وعلوم الفيزياء والنجارة والتجارة والحرف بشتى، هذه يدركها الناس ويحسون بالنتائج، ولهذا لا يحتاجون إلى أن نثبتها لهم، بخلاف العلم بالله. العلم بالله يا إخواني محل تكليف، ولا يدركه كل واحد، ولهذا هو يتعلق بالهدى، والهدى من الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية دقيقة سوف نستصحبها في كل ما سوف يأتي. ولهذا وصف الله عز وجل الكفار بأنهم لا يعلمون، وبأنهم لا يعقلون، وبأنهم لا يفقهون، وبأنهم لا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لأن العلم، هذا النوع الخاص من العلم بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يدركه كل أحد، واللذة فيه لا يدركه كل أحد. ولهذا تكلم العلماء عن السلوك، وتكلموا عن الشوق والمحبة، وتكلموا عن اليقين، وتكلموا عن أشياء كثيرة، ومرة شيء منها، وسيأتي أيضا مزيد، وفي كتب أخرى مبسوطة أكثر. ولهذا من أقرب ما من الكتب مثلا مدارج السالكين، تكلم عن منازل يقين عبد ويستعين، ذكر فيها المحبة والرضا والشوق والأنس بالله والتوكل والخشية والخشوع، أشياء دقائق جدا لا يدركها كل واحد. يعني يدركون علم الكيمة ولذته، ويدركون علم الطب ولذته، وعلم الهندسة ولذتها، ويدركون إلى آخره، لكن لا يدركون العلم بالله عز وجل، ولذة مناجاة الله، ولذة الدين، ولذة الراحة النفسية التي يورثها الدين. ولذلك مع الأسف في عصرنا الحاضر، عصر الماديات، فيه كفر مباح، وفيه أشياء، يعلم الله، أحيانا نقرأ الإنسان نقرأ أشياء يكتبها، مع الأسف أنهم منتسبون الإسلام، منتسبون للمسلمين، وأسماهم أسماء إسلامية، يتكلمون كفرا، يعني بل حتى رجس ونجس فيما يتكلمونه وفي أشياء مادية بحتة, وهي من أنواع العلوم لكن علوم مادية وفيها كفر وفي بل فيها خسة ودناء حينما يتكلمون عن بعض الأشياء ما يسمونها بالأدبيات أو الآداب, أشياء يعني قذرة جدا وتطاول حتى على مقام الله ومقام الربوبية والألوهية. يعني تحس يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى حرمهم, بل أنهم يتطاولون حتى أنهم يريدون أن يردون هذه العلوم لأنهم حقيقة محرومون. حرمان عجيب, والذي يقولونه كذب, كله كذب وليس بل حتى فيه وليس فيه أي لذة, بل حتى لو رأيت تاريخهم كله تاريخ تعاسة وتاريخ كله يعني خمور وقتل وأشياء. ليس المقام هو المقام عن هذا الحديث, وقد تأتي مناسبات تتكلم عنها, لكن المقصود أن العلم بالله ولذة الدين والمناجاة والذكر هذه لا يدركها كل أحد, لكن الشيخ يريد أن ينقلنا بهذا التدرج أن هذه العلوم كما تدركون علم النجارة وعلم الخياطة والحراثة وأرقى منه تدبير الملك وسياسة أمر الخلق وكذلك أيضا النحو, يقول العلم بالله عز وجل أرقى وأرقى. فليس لذة ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض, وبل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف المعلوم, وهذا صحيح. ولهذا القرآن كله لا يأمرنا إلا بالتفكر, التفكر بآيات الله عز وجل والتفكر بالسماوات والأرض والتفكر بالليل والنهار والتفكر بالشمس والقمر والتفكر بالأفلاك وبالنجوم وبالأشياء التي عندنا بل حتى بالمخلوقات بالحيوانات بأنفسنا أفلا تبصرون. هذه هي الأشياء التي تورث أولا العلم وتورث اللذة وتورث إدراك شرف هذا العلم أو هذا المعلوم. قال فبهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها وشرفها بحسب شرف المعلوم, فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم ولا محالة أو ألذ العلوم لا محالة وأشرف. صحيح, فكلما كان ألذ وكلما كان أكمل وأجل وأشرف فهو طبعا ألذ, كما تدرج في قضية الحراثة والخياطة وتدبير الملك وتدرج كذلك كلما كان العلم أكمل وأشرف كانت اللذ أعظم وأشرفها العلم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هدي القرآن هو أن ننظر في ملكوت الله عز وجل, فلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى يكون قد اقترب أجله. فالملكوت السماوات والأرض وكذلك في قضية إبراهيم عليه السلام, وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين, وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ففيها من العجائب لكن لا يدركها حق إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن كتاب هداية, والهداية هي محل التنافس وهي محل التكليف, بخلاف علوم المعارف فقد تدرك, علوم الطب ولذة علم الطب وعلم النجارة والتجارة يدركها الناس كلهم, لكن العلم بالله عز وجل هذه هي محل التنافس وهي محل التكليف. قال وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها أو مكملها؟ لا يوجد, لكن لا يدرك هذا كل أحد, ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يدرك هذا. وبل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان, يعني ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجاردون عليه بالسيوف. لا يدركه كل أحد لذة المناجاة لذة العلم بالله التي تورث الراحة والطمأنينة, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, وهذا لا يدركه كل أحد. وهل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظى من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الوصفين؟ هذا شيء آخر طبعا, اللي هو الإدراك كمال الله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لم نرى ربنا، ولكن أعطانا ودلنا سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، بحيث أنه إذا ترقى العلم عندنا ووصل اليقين عندنا ندرك اللذة، لأنه كما قال على قدر شرف العلم وعلى قدر أيضا نفس البلوغ في العلم. فبقدر ما تبلغ من علمك بالله عز وجل على حد ما أخبرك سبحانه وتعالى وأخبرك رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدرك وتحس باللذة وتحس بالقرب من الله عز وجل، وتحس وتبكي وتفرح وينشرح خاطرك وينشرح صدرك في بقدر قوتك وبقدر معرفتك. وهذا كلام صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه. قال: وهل يتصور أن يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أموره وصف العاصفين؟ لكن المنهي عنه هو الغلو، بحيث وهو الذي أوقع بعض المنحرفين من الذين سلكوا مسلك التصوف المنحرف في قضية وحدة الوجود. هذا كفر بواح، وهو الذي يقول أنه يفنى في الله، أو أنه لا ليس في الجبة إلا الله، أو الله أنا وأنا الله. قالوا وصلوا إلى هذا الحد، هذا ويقول حضر الربانية. إذا كان حضر الربانية بهذا فهذا لا يجوز، هذا كفر. أما إذا كان المقصود بحضر الربانية بمعنى أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته على ما أخبر، وتوقن بأن الله عز وجل له الصفات العليا والأسماء الحسنى بما أخبر، هذا صحيح. أما أن يصل الحال مع كما انحرف المنحرفون حتى قالوا بوحدة الوجود، وحتى قالوا كما قال ما في الجبة إلا الله ونحو هذا، هذا كفر. وهذا من طبعا من مداخل الشيطان وتسويل الشيطان، والشيطان له مداخل، يدخل على العصاة في معاصيهم وعلى الكفار في كفرهم وعلى المتعبدين في عبادتهم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا جيد، طلبنا منكم موضوع المحبة وراجعها إن شاء الله. جيد. أسئلتكم نجعلها للغد إن شاء الله، نكتفي بها، أسئلتكم نجيب عليها غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.